ثم تداول قريش بينهم في الأمر، فقر قرارهم على أن يبعثوا إلى رسول الله مكرز بن حفص أخا بني عامر. فلما رآه رسول الله مقبلا قال عنه: هذا رجل غادر. ولما انتهى إليه وكلمه قال له نحوا مما قال لبديل، فرجع إلى قريش وأخبرهم بما قال رسول الله، ثم أوفدوا إليه الحليس بن علقمة سيد الأحابيش، وهم بنو الهدن بن خزيمة، وبنو الحارث بن عبد مناف بن كنانة، وبنو المصطلق بن خزيمة. فلما رآه رسول الله قال: إن هذا من قوم يتألهون، حاشية يتألهون يعظمون الإله، أي هم ذو عبادة ودين، انتهت الحاشية، ويعظمون الهدي، فبعثوا الهدي في وجهه حتى يراه. فلما رأى الهدي يسيل عليه من عرض الوادي في قلائده، وقد أكل أوباره من طول الحبس عن محله، حاشية الموضع الذي ينحر فيه الهدي، انتهت الحاشية، واستقبله الناس يلبون، صاح قائلا: سبحان الله، ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت، أبى الله أن يحج لخم وجذام ونهد وحمير ويمنع ابن عبد المطلب، هلكت قريش ورب الكعبة، إنما القوم أتوا عمارا. فقال رسول الله: أجل يا أخا بني كنانة. فعاد الحليس إلى قريش فقال لهم: إني رأيت ما لا يحل منعه، رأيت الهدي في قلائده قد أكل أوباره معكوفا عن محله، والرجال قد شعثوا. فقال له: اجلس، فإنما أنت أعرابي ولا علم لك، فما رأيت من محمد مكيدة. فعند ذلك غضب الحليس وقال: يا معاشر قريش، والله ما على هذا حالفناكم ولا على هذا عاقبناكم، أيصد عن بيت الله من جاء معظما له؟ والذي نفس الحليس بيده، لتخلن بين محمد وبين ما جاء له، أو لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد. فقالوا له: صه، كف عنا يا حليس، حتى نأخذ لأنفسنا ما نرضى به. عنوان: عروة بن مسعود، مبعوث قريش إلى الرسول. ثم بعثوا إلى رسول الله عروة بن مسعود الثقفي، الذي شبهه صلى الله عليه وسلم بعيسى بن مريم، فقال لقريش قبل أن يذهب بعد أن سمع تعنيفهم للحليس: إني رأيت ما يلقى منكم من بعثتموه إلى محمد إذ جاءكم من التعنيف وسوء اللفظ، وقد عرفتم كل واحد منكم كالوالد لي، وأنا كالولد له. حاشية: كان عروة لسبيعة بنت عبد شمس، انتهت الحاشية. قالوا: بلى. قال: فهل تتهمونني؟ قالوا: ما أنت عندنا بمتهم. فخرج حتى أتى رسول الله فجلس بين يديه، ثم قال: يا محمد، جمعت أوشاب الناس، حاشية الأوشاب الأخلاط، انتهت الحاشية، ثم جئت بهم إلى بيضتك، حاشية بيضتك أهلك وعشيرتك، انتهت الحاشية، لتفضها بهم، إنها قريش قد خرجت معها العود المطافيل، قد لبسوا جلود النمور، يعاهدون الله لا تدخلها عليهم عنوة أبدا، وأيم الله لكأني قد انكشفوا عنك غدا، والله لا أرى وجوها، وإني أرى أسرابا بالناس خليقا أن يفطروا ويدعوك. وكان أبو بكر جالسا خلف رسول الله يسمع ما يقول، فقال له: اعضد بذر اللات أنحن ننكشف عنه؟ قال: من هذا يا محمد؟ قال: هذا ابن أبي قحافة. قال: أما والله لولا يد حاشية استعان عروة على دية فأعانه الناس بالواحد وبالاثنين من الإبل، وأعانه أبو بكر بعشرة إبل ثواب. انتهت الحاشية. قال: أما والله لولا يد كانت لك عندي لكافأتك على هذه الكلمة التي قلتها، ولكن هذه بتلك. ثم جعل عروة يتناول لحية الرسول وهو يكلمه، حاشية، وهي عادة العرب خصوصا عند الملاطفة، وفي الغالب إنما يصنع ذلك النظير بالنظير. انتهت الحاشية. وكان المغيرة بن شعبة واقفا على رأس رسول الله في الحديد وعليه المغفر، فجعل يقرع يد عروة بنصل السيف ويقول: اكفف يدك عن وجه رسول الله. فقال له عروة: ما أفضك وأغلظك؟ ثم التفت إلى رسول الله قائلا: ليت شعري من هذا الذي آذاني من بين أصحابك، والله إني لأحسب فيكم ألأم منه ولا شر منزلة. فتبسم رسول الله وقال: هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة. قال: أي غدر يا غادر؟ وهل غسلت غدرتك بعكاظ إلا بالأمس؟ حاشية: غدرة المغيرة قتله ثلاثة رجال غيلة من بني مالك من ثقيف، كانوا سدنة لصنم اللات، أوفدهم قومهم إلى المقوقس ملك مصر بهدايا، وكان من بينهم المغيرة، فأنزلهم المقوقس في كنيسة معدودة للضيافة، ولما دخلوا عليه وقدموا إليه الهدايا استخبر كبيرهم عن المغيرة، فقال: ليس منا بل من الأحلاف. فكان من أهون رجال الوفد عليه، فأكرمهم جميعا دونه. ولما رجعوا لم يواسه أحد منهم، فكره أن يخبروا أهله بما واساهم به عاهل مصر وازدرائه به، فأجمع رأيه على قتلهم وتربص لهم الفرصة. ولما وصلوا إلى عكاظ راجعين إلى قومهم جلسوا يعاقرون الخمر، وعرضوا على المغيرة أن يشرب معهم، فامتنع وجعل يسقيهم بدون مزج حتى سكروا، فوثب عليهم فقتلهم جميعا وأخذ كل ما كان معهم، ووفد على رسول الله إلى المدينة وأسلم. فسأله أبو بكر: من مصر قدمت؟ قال: نعم. قال: ما صنع المالكيون الذين كانوا معك؟ قال: كان بيني وبينهم ما يكون بين العرب، فقتلتهم وجئت بأسلابهم ليخمسها رسول الله أو يرى رأيه فيها. فقال له رسول الله: أما إسلامك فقبلته، ولا آخذ من أموالهم شيئا ولا أقسمه، فإنه غدر والغدر لا خير فيه. فقال: يا رسول الله، إنما قتلتهم وأنا على دين قومي ثم أسلمت. فقال صلى الله عليه وسلم: الإسلام يجب ما قبله. وبلغ ذلك ثقيفا فتداعوا للقتال، فودى عروة المقتولين 13 دية وأصلح ذلك الأمر. انتهت الحاشية. وقد أورثتنا العداوة من ثقيف إلى آخر الدهر. وتكلم رسول الله مع عروة بما تكلم به مع من تقدمه من وفود قريش، وأخبره أنه لم يأتي يريد حربا. فقام عروة من عند رسول الله ورجع إلى قريش يخبرهم بما رأى وسمع، فحكى لهم ما يصنع به أصحابه من الإجلال والتعظيم. فقال: رأيتهم إذا تكلموا عنده خفضوا أصواتهم، وإذا جلسوا تأدبوا في حضوره، وإذا تكلم أنصتوا له ولا يحدون النظر إليه. يا معشر قريش، إني قد جئت كسرى في ملكي، وقيصر في ملكي، والنجاشي في ملكي، وإني والله ما رأيت ملكا في قوم قط مثل محمد في أصحابه، ولقد رأيت قوما لا يسلمونه لشيء أبدا، فروا رأيكم فيه، فإنه عرض عليكم رشدا فقبلوا ما عرض عليكم، فإني لكم ناصح مع أني أخاف ألا تنصروا علي. فقالت قريش: لا تتكلم بهذا أبا يعفور، ولكن نرده عامنا هذا ويرجع إلى قابل. فقال: ما أراكم إلا ستصيبكم قارعة. ثم فارقهم وانصرف بمن معه إلى الطائف ساخطا عليهم. عنوان: تبشير من كان بمكة من المسلمين بالفتح. ولما أبطأ الجواب عن رسول الله دعا فراش بن أمية الخزاعي فبعثه إلى قريش وحمله على بعير يقال له الثعلب ليبلغ أشرافهم عنه ما جاء لهم ويأتي بجوابهم. فعقروا به جمل رسول الله، عقره عكرمة بن أبي جهل، وأرادوا قتله فمنعه منهم الأحابيش فخلوا سبيله حتى أتى الرسول وأخبره بما لقي. ثم دعا رسول الله عمر بن الخطاب ليبعثه إلى مكة فيبلغ عنه أشراف قريش ما جاء له. فقال: يا رسول الله، إني أخافهم على نفسي، وليس بمكة من بني عدي بن كعب أحد يمنعني، وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظتي عليها، ولكن أدلك على رجل أعز بها مني، عثمان بن عفان، فإن بني عمه يمنعونه. فدعا رسول الله عثمان بن عفان ليعلم قريشا أنه لم يأتي لحرب، وإنما جاء زائرا للبيت ومعظما لحرمته، وسلم له كتابا بذلك، وأمره أن يأتي سرا رجالا مسلمين ونساء مسلمات بمكة يبشرهم بالفتح ويخبرهم أن الله وشيك أن يظهر دينه في مكة حتى لا يتخفى فيها الإيمان. فخرج عثمان إلى مكة ودخلها معه عشرة من الصحابة يزورون أهلهم بإذنه صلى الله عليه وسلم. فلقي عثمان قبل دخوله إلى مكة أبان بن سعيد بن العاص فأجاره حتى يبلغ رسالة رسول الله وجعله يمشي بين يديه. فجاء إلى عظماء قريش فبلغهم عن رسول الله ما أرسله به، فكان يقول وهم يردون عليه: إن محمدا لا يدخلها علينا أبدا. فلما فرغ عثمان من تبليغ الرسالة قالوا له: إن شئت أن تطوف بالبيت فطف. فقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله. وقال المسلمون لرسول الله: إن عثمان قد خلص إلى البيت فطاف به دوننا. فقال: ما أظنه فعل ذلك ونحن هنا محصورون. قالوا: وما يمنعه من ذلك وقد خلص إليه؟ قال: ذلك ظني به ألا يطوف بالكعبة حتى نطوف ولو مكثت سنة. وبعثت قريش إلى عبد الله بن أبي بن سلول: إن أحببت أن تدخل مكة فتطوف بالبيت فافعل. فقال له ابنه الحباب: يا أبتي، اذكر الله أن لا تفضحنا في كل موطن، تطوف بالكعبة ورسول الله لم يطف. فانصاع إلى ابنه وأبى أن يطوف وقال: لا أطوف حتى يطوف رسول الله، ولي في رسول الله أسوة حسنة. فلما بلغ ذلك رسول الله رضي عنه وأثنى عليه. فاحتبست قريش عندها عثمان ثلاثة أيام وأبوا أن يأذنوا له بالانصراف. فبلغ رسول الله أنه قتل، وقتل معه العشرة من أصحابه الذين دخلوا معه مكة. فقال صلى الله عليه وسلم عند ذلك: لا نبرح حتى نناجز القوم. ودعا الناس لبيعة على ذلك. وعن سلمة بن الأكوع قال: بينما نحن جلوس إذ نادى مناد من قبل رسول الله وهو عمر بن الخطاب: أيها الناس، البيعة البيعة. فسرنا إلى رسول الله وهو تحت شجرة من الشجر، فبايعه الناس على ترك الفرار، وأنه إنما الفتح وإما الشهادة وبايع رسول الله عن عثمان. فوضع يده اليمنى على يده اليسرى وقال: اللهم هذه عن عثمان، فإنه في حاجتك وحاجة رسولك. ولما رجع عثمان بايعه على ما بايعه بقية الصحابة تحت تلك الشجرة، وقد سميت هذه البيعة بيعة الرضوان. عنوان: وصف الحالة التي لقيها الصحابة من الانتظار في الحديبية. عن كعب بن عمير قال: كنا مع رسول الله بالحديبية ونحن محرمون، قد حصرنا المشركون وتضررنا ضرارا شديدا، وكان لي وفرة حاشية شعر في الرأس انتهت الحاشية، فجعلت الهوام تتساقط على وجهي، فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كأنك تؤذيك الهوام. قلت: نعم يا رسول الله. قال: ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك هذا. قلت: مرني أن أحلق. فأنزل الله: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. حاشية سورة البقرة الآية 96 بعد 100 انتهت الحاشية. فقال له صلى الله عليه وسلم: صم 3 أيام أو تصدق بفرق حاشية 3 أصع انتهت الحاشية من زبيب أو تمر بين 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو اذبح ما تيسر لك فحلقت ثم نسكت. حاشية نسك ذبح قربانا انتهت الحاشية. فلما بلغ قريشا خبر البيعة أساءها كثيرا، فأرسلت 50 رجلا عليهم مكرز بن حفص الذي وصفه رسول الله بأنه رجل غادر، ليطوفوا بمعسكر الرسول ليلا يتجسسون أخبارهم ليجدوا منهم غرة، يتحسسون أخبارهم ليجدوا منهم غرة. فأخذهم محمد بن مسلمة وكان على حرس رسول الله، ولم يفلت منهم إلا مكرز، وأوتي بهم إلى رسول الله فحبسهم. وبلغ ذلك قريشا، فجاء جمع منهم حتى رسول الله بالنبل والحجارة، وقتل من المسلمين زنيم بسهم، فأسر المسلمون منهم 12 رجلا. عند ذلك أرسلت قريش وفدا إلى رسول الله على رأسه سهيل بن عمرو، فقال: يا محمد، إن الذي كان من حبس أصحابك عثمان ومن دخل معه إلى مكة، وما كان من قتال من قاتلك، لم يكن من رأي ذوي الرأي فينا، فنحن كنا كارهين له حين بلغنا، بل كان ذلك من سفهائنا، فابعث إلينا بأصحابنا الذين أسرت أولا وثانيا ونحن نسلم لك أصحابك. فقال: إني غير مرسلهم حتى ترسلوا إلي أصحابي. فقال: نفعل. فبعث سهيل ومن معه إلى قريش بذلك، فبعثوا بمن كان عندهم عثمان والعشرة الآخرون، فأطلق رسول الله من كان أسره منهم. عنوان: صلح الحديبية، المداولة في الصلح. اجتمع قريش وتداولوا بينهم في أمر الصلح على أن يرجع محمد عن مكة ويعود من قابل، فيقيم 3 معه سلاح الراكب والسيوف في القرب والقوس، فأوفدوا بذلك سهيل بن عمرو. فلما مثل أمام رسول الله جثى بين يديه والمسلمون حوله جلوس، وتكلم فأطال، فقال له رسول الله: تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. فقال له سهيل: والله لا تتحدث العرب بنا، إنا أخذنا بغتة، حاشية أي شدة وإكراها، انتهت الحاشية، ولكن ذلك من العام القابل. ثم انتهى الأمر على الوفاق بين الطرفين، ولم يبق إلا تحرير ميثاق الصلح. ورأى عمر بن الخطاب في شروط الصلح أمرا عظيما، فوثب من مقعده، فأتى أبا بكر فقال: يا أبا بكر، أليس برسول الله؟ قال: بلى. قال: أولسنا بالمسلمين؟ قال: بلى. قال: أوليس هؤلاء بالمشركين؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطي الدنية. حاشية الدنية النقيصة انتهت الحاشية. فقال له أبو بكر: إنه رسول الله. وليس يعصي ربه وهو ناصره. استمسك بغرزه حاشية غرزه ركابه، انتهت الحاشية حتى تموت. ثم أتى عمر رسول الله فقال له مثل ما قال لأبي بكر، فقال له رسول الله: أنا عبد الله ورسوله، لن أخالف له أمرا ولن يضيعني. فجعل عمر يرد عليه الكلام حتى قال أبو عبيدة بن الجراح: ألا تسمع يا ابن الخطاب رسول الله يقول ما يقول؟ نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال رسول الله: إني رضيت وتأبى. عنوان: الخلاف على تحرير وثيقة الصلح. فدعا رسول الله أوس بن خولة أن يكتب وثيقة الصلح، فقال سهيل: لا يكتبها إلا ابن عمك علي أو عثمان بن عفان. فأمر علي أن يكتب وأملى عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، حاشية: كان النبي يفتح كتبه باسمك اللهم، ولما نزلت عليه آية بسم الله مجراها ومرساها كتب بسم الله، ولما نزلت قل ادعو الله أو ادعو الرحمن كتب بسم الله الرحمن، ولما نزلت آية وإنه بسم الله الرحمن الرحيم صار يفتتح بها صدور كتبه، انتهت الحاشية. فقال سهيل: لا أعرف هذا، ولكن اكتب باسمك اللهم. فضج المسلمون وقالوا: لا يكتب إلا هي. فقال رسول الله: اكتب باسمك اللهم. فكتبها ثم قال: اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. فقال سهيل: لو شهدنا أنك رسول الله لم نقاتلك ولم نصدك عن البيت، ولكن اكتب باسمك واسم أبيك محمد بن عبد الله. فقال لعلي: امحو رسول الله. فقام أسيد بن حضير وسعد بن عبادة وأخذ بيد علي ومنعاه أن يكتب إلا محمدا رسول الله، وإلا فالسيف بيننا وبينهم. وضج المسلمون وارتفعت الأصوات وجعلوا يقولون: لم نعط هذه الدنية في ديننا، لما نعط هذه الدنية في ديننا. فجعل رسول الله يخفضهم ويومئ بيده إليهم أن اسكتوا، ثم قال: أرنيه. فأراه إياه، فمحى بيده الشريفة وقال: اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو. لما كتب علي بن أبي طالب قال: أنا والله رسول الله وإن كذبتموني، وأنا محمد بن عبد الله. فليست العبرة بإثبات الألقاب أو نفيها، وإنما العبرة بعقد المعاهدة مع قريش معاهدة الند للند، بعد أن كانوا يخفضون من شأنه صلى الله عليه وسلم تخفيضا شائنا ولا يعترفون بوجوده. وهذا ما لم يتفطن له أكثر الصحابة، وتفطن له أبو بكر رضي الله عنه. ثم أملى على علي على وضع الحرب تأمن فيه الناس ويكف بعضهم عن بعض. واختلف في تعيين مدة المعاهدة من 2 إلى 10 سنين، واشترط نواب قريش زيادة عن كف الحرب رد من أتى محمدا من قريش ممن هو على دين محمد بغير إذن وليه ذكرا كان أو أنثى، ومن أتى قريشا مرتدا ممن كان مع محمد ذكرا كان أو أنثى لم يرد إليه، وأن من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه، وأن بيننا عيبة مكفوفة حاشية أي صدور لا تضمر الشر، انتهت الحاشية. تقية من الغل والخداع، منطوية على الوفاء بالصلح، وأنه لا إسلال ولا إغلام حاشية، لا سرقة ولا خيانة، انتهت الحاشية. وأنك ترجع عامك هذا فلا تدخل مكة، وأنه إذا كان عام قابل خرج منها قريش فتدخلها بأصحابك، فأقمت بها 3 أيام معك سلاح الراكب والسيوف في القرب والقوس لا تدخلها بغيرها. وفي رواية البخاري: وأخذ رسول الله الكتاب ليكتب التوقيع، هذا ما قاضى عليه محمدا ولما تم الكتاب قال سهيل هذا يكون عندي، وقال رسول الله بل عندي، فأخذه صلى الله عليه وسلم وناوله مغمد بن مسلمة وأمر أن ينسخ منه لسهيل وترك الأصل عنده. ولما اشترط سهيل أن يرد صلى الله عليه وسلم إلى قريش من جاء مسلما، قال المسلمون سبحان الله كيف نرد للمشركين من جاء مسلما، وعصر عليهم هذا الشرط، وقالوا يا رسول الله أنكتب هذا؟ قال نعم، من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاءنا منهم فرددناه إليهم، فسيجعل الله لهم فرجا ومخرجا. فقال عمر أحرض بهذا؟ فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال من جاءنا منهم فرددناه إليهم يجعل الله له فرجا ومخرجا، ومن أعرض عنا وذهب إليهم فلسنا منه في شيء وليس منا، بل هو أحق بهم. وهو جواب غاية في السباد وبعد النظر، لأن من أسلم وأدرك المرامي السامية التي يرمي إليها الإسلام لا سبيل لارتداده عنه، فإذا عاد إلى مكة يكون قوة له فيها، كما سيتضح لنا ذلك فيما بعد. وبينما كان رسول الله يكتب مع سهيل كتاب الصلح وهما يتراجعان في الشروط، إذ أقبل أبو جندل بن سهيل بن عمرو إلى المسلمين يرصف في قيوده متشحا بسيفه وقد أفلت من سجن المشركين، فجعل المسلمون يرحبون به ويهنئونه بالسلامة، فلما رآه أبوه سهيل قام إليه فضرب وجهه ضربا وجيعا بغصن شائك حتى رق له المسلمون وبكى منهم من بكى، وقال سهيل هذا أول ما أخاضيك عليه يا محمد أن ترده إلي، لقد لجت القضية حاشية، أي تمت، انتهت الحاشية بيني وبينك وتمت قبل أن يأتيك هذا. قال صدقت، فسلمه إليه، فجعل سهيل ينطره حاشية، أي يجذبه جذبا شديدا، انتهت الحاشية، بتلبيبه ويجره ليرده إلى قريش. وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته ويقول يا معشر المسلمين، أورد إلى المشركون يفتنونني عن في ديني؟ ألا ترون ما لقيت؟ فقد عذبت عذابا شديدا على أن أرجع على الإسلام، فصبرت على البلية. فزادت كلمته إلى الناس ما بهم من حنق على قريش من منع دخولهم إلى مكة وطوافهم بالبيت، كما كان يعدهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأوا شروط الصلح وما تحمل به رسول الله على نفسه دخلهم من ذلك أمر عظيم حتى كادوا يهلكون، وما داخلهم أشد من اشتراط أن يرد إلى المشركين من جاء مسلما منهم، وأنهم سيردون أبا جندل إليهم بعد ضربه ليعذبوه. فأشفق رسول الله على أبي جندل فأخذ يكلمه، فقال له اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا، إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا وأعطيناهم على ذلك، وأعطونا عهد الله ألا نغدر بهم. ثم قال لسهيل إنا لم نفض الكتاب بعد، يريد بذلك ألا يسلم أبا جندل، فقال بل لقد لجت القضية بيني وبينك وتم العقد فرده. فقال صلى الله عليه وسلم أجره لي. فقال سهيل ما أنا مجير ذلك. قال بلى فافعل. قال سهيل ما أنا بفاعل. فقال مكرز وحويطب لرسول الله قد أجرناه لك ولا لا نعذبه، قد أجرناه لك لا نعذبه. عند ذلك أخذ حويطب ومكرز يتساولان، فقال حويطب ما رأيت قط قوما أشد حبا لمن دخل معهم من أصحاب محمد، أما أنا فأقول لك لا نأخذ من محمد نصفا أبدا بعد هذا اليوم حتى يدخلها عنوة. فقال مكرز وأنا أرى ذلك. ولما سمع عمر بن الخطاب ما دار بينهما وثبا ومشى إلى جنب أبي جندل وكان أبوه سهيل إلى جنبه يدفعه، فقال له عمر: اصبر يا أبا جندل، فإنما هم المشركون، وإنما دم أحدهم كدم كلب. وكان معه السيف، وهو يعرض له بقتل أبيه، وهو يعرض له بقتل أبيه. إن الرجل يقتل أباه في الله، والله لو أدركنا آباءنا لقتلناهم في الله. فقال له أبو جندل: ما بالك لا تقتله أنت؟ فقال عمر: نهانا رسول الله عن قتله وقتل غيره. فقال أبو جندل: ما أنت أحق بطاعة رسول الله مني. فقال عمر: وددت أن يأخذ السيف فيضرب به أباه. فظن الرجل بأبيه، ورجع أبو جندل إلى مكة في جوار مكرز بن حفص وحويطب، فأدخلاه مكانا آمنا، وكف عنه أبوه، وهو أخو عبد الله بن سهيل، وقد أسلم أخوه قبله وشهد بدرا والمشاهد كلها. ودخلت بنو بكر في عقد قريش وعهدهم، ودخلت خزاعة في عقد رسول الله وعهده، فقالوا: نحن ندخل في عهد محمد وعقده، ونحن على من وراءنا من قومنا. فقال حويطب لسهيل بن عمرو: بدأنا أخوالك خزاعة بالعداوة، وكانوا يستترون هنا، فدخلوا في عهد محمد وعقده. فقال سهيل: ما هم إلا كغيرهم، هؤلاء أقاربنا ولحمتنا، قد دخلوا مع محمد، قوم اختاروا لأنفسهم أمرا، فما نصنع بهم؟ قال حويطب: نصنع بهم أن ننصر عليهم حلفاءنا بني بكر. قال سهيل: إياك أن تسمع هذا منك بنو بكر، فإنهم أهل شؤم، فيسبوا خزاعة، فيغضب محمد لحلفائه، فينقض العهد بيننا وبينه. حاشية: دخل خزاعة مع رسول الله حسب عهدهم مع جده عبد المطلب، وقد جاء في الإمتاع نص تلك المعاهدة: باسمك اللهم هذا ما تحالف عليه عبد المطلب بن هاشم ورجالات عمرو بن زليفة من خزاعة، تحالفوا على التناصر والمواساة ما بل بحر صوفة، حلفا جامعا غير مفرق الأشياخ على الأشياخ، والأصاغر على الأصاغر، والشاهد على الغائب، وتعاهدوا وتعاقدوا أوكد عهد وأوثق عقد لا ينقض ولا ينكث، ما أشرقت شمس على ثبير، وحن بفلات بعير، وما أقام الأخشبان، وعمر بمكة إنسان، حلف أبد لطول أمد، حلف أبد لطول أمد، يزيده طلوع الشمس شدا، وظلام الليل مدا. وإن عبد المطلب وولده ومن معهم من رجال خزاعة متكافئون متظاهرون متعاونون، فعلى عبد المطلب النصرة لهم، فعلى عبد المطلب النصرة لهم بمن تابعه على كل طالب، وعلى خزاعة النصرة لعبد المطلب وولده ومن معهم على جميع العرب في شرق أو غرب أو حزن أو سهل، وجعل الله على ذلك كفيلا. انتهت الحاشية. ومن هذا القول يعلم أن الصلح قد تم بسبب بيعة الرضوان، وأن قريشا وأحلافها شعروا بضعفهم وتفوق قوة النبي عليهم، وأن سلطانه سيمتد لا محالة إلى مكة، وإنما أحب أن يطمنهم ويصابرهم إلى أن تحين الفرصة. ولما تم الصلح شهد عليه رجال من الفريقين، فمن المسلمين أبو بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن الجراح ومحمد بن مسلمة، ومن قريش حويطب ومكرز. عنوان: بعد الصلح. ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر الصلح، وكان المسلمون على أشد ما يكون من الكدر، أمر بالحلق والنحر ثلاث مرات، فلم يفعل ذلك منهم أحد، فدخل على أم سلمة وهو غاضب، فاتجع، فجعلت تسأله: ما بك يا رسول الله؟ وهو لا يجيبها. وفي الثالثة ذكر لها ما لقي من إعراض الصحابة، وقال لها: هلك المسلمون، أمرتهم أن ينحروا ويحلقوا ويحلوا فلم يفعلوا. فقالت: يا رسول الله لا تلمهم، فإنهم قد دخل عليهم أمر عظيم مما أدخلت على نفسك من المشقة في أمر الصلح ورجوعهم بغير فتح مكة، ثم أشارت عليه أن يخرج ولا يكلم أحدا منهم وينحر بدنه ويحلق رأسه، فاستحسن رأيها فأخذ الحربة وقصد هديه فقسمه قسمين، قسم بعث به إلى مكة وقسم نحره بالحديبية. أخذ الحربة وأهوى بها إلى البدن رافعا صوته بقوله بسم الله والله أكبر حتى نحرت جميعا، وفرق لحمها على الفقراء الذين حضروا هناك، ثم دخل قبة له من أدم أحمر ودعا بخراش بن أمية الخزاعي فحلق رأسه، فلما رأى الصحابة ذلك قاموا فنحروا وحلقوا، وبعضهم قصر ولم يحلق كعثمان وأبي قتادة، فدعا للمحلقين ثلاثا وواحدة للمقصرين عنوان عودة رسول الله من الحديبية إلى المدينة. وانصرف رسول الله قافلا إلى المدينة بعد أن قام بالحديبية 19 يوما، وأبرم الصلح مع قريش، وكان بمثابة الخطوة الأولى في الاستيلاء على مكة. ولما وصل في طريقه إلى كراع الغميم بين مكة والمدينة نزلت عليه سورة الفتح، وقال عنها لعمر بن الخطاب نزلت علي سورة هي أحب إلي مما طلعت الشمس، ومنها يظهر أن وجهه للحديبية كان بقصد جس نبض قريش واختبار قوتهم واستعدادهم للدفاع عن عاصمتهم، فكان جنوحهم لعقد الصلح معه دليلا قاطعا على وهنهم وضعفهم لا على القوة والتمكن. وقد أراد أن يطمنهم على أنفسهم فأعطاهم كل ما سألوه، وهو ما خفي فهمه عن جل الصحابة خاصة عن عمر رضي الله عنه. ولئن كان هذا الصلح في الصورة الظاهرة ديرا للمسلمين، لكنه كان في الباطن عزا لهم، فقد اختلط المسلمون والمشركون بعضهم ببعض من غير نكير، وأسمع المسلمون المشركين القرآن وناظروهم على الإسلام جهرة آمنين، وكانوا قبل ذلك لا يتكلمون عندهم بذلك إلا خفية، فظهر من كان يخفي إسلامه، فظل المشركون من حيث أرادوا العزة وقهروا من حيث أرادوا الغلبة، بعد أن كان المنافقون يظنون أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا، وحسبوا أنهم لا يرجعون بل يقتلون كلهم. ومن أصدق الأدلة على ذلك نزول سورة الفتح، ولا خلاف في أن المراد وقوعه، وفيها من الفخامة والجزالة والدلالة على علو شأن المخبر به ما لا يخفى على أحد. والمعنى قضينا لك قضاء بينا على أهل مكة أن تدخلها أنت وأصحابك قابلا، والفتح هنا بمعنى الفتاحة وهي الحكومة. وفي الصحيح عن البراء بن عازب قال تعدون الفتح فتح مكة وقد كان فتحا، ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان، وذلك لما ترتب على الصلح من الأمن ورفع حالة الحرب، وتمكن من كان يخشى الدخول في الإسلام والوصول إلى المدينة، وتتابع الأمر إلى أن كمل الفتح بدخول مكة ونزول قريش على حكم الإسلام. وما قوله تعالى وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها، حاشية سورة الفتح الآية 18 انتهت الحاشية. فالمفسرون يذهبون إلى أن المراد به فتح خيبر على الصحيح، لأنها هي التي وقعت فيها المغانم الكثيرة. ويروى عن مجمع ابن جارية الأوسي أنه قال لما انصرفنا من الحديبية وجدنا رسول الله واقفا عند كراع الغميم وقد جمع الناس وقرأ عليهم إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فقال رجل يستفهم أو فتح هو؟ لقد صددنا عن البيت وصد هدينا. فرد عليه رسول الله بقوله بئس الكلام قلت، بل هو أعظم الفتح، قد رضي المشركون أن يدفعوكم بالراح عن بلادهم ويسألوكم القضية ويرغبون إليكم في الأمان، وقد رأوا منكم ما كرهوا وأظهركم الله عليهم وردكم سالمين مأجورين فهو أعظم الفتوح. أنسيتم يوم أحد إذ تصعدون ولا تلوون على أحد وأنا أدعوكم في أخراكم؟ أنسيتم يوم الأحزاب إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون؟ فقال عمر بن الخطاب: ألم تقل لنا يا رسول الله إنك تدخل مكة آمنة؟ قال: بلى. أفقلت لكم من عامي هذا؟ قال المسلمون: لا. قال: فإنكم تأتونها وتطوفون بها. فقال المسلمون: صدق الله ورسوله، وهو أعظم الفتوح، والله ما فكرنا فيما فكرت فيه، ولأنت أعلم بالله وأمره منا. وروى سعيد بن منصور عن الشعبي قال: لم يكن في الإسلام فتح قبل الحديبية أعظم منه، إنما كان القتال حيث التقى الناس، فلما كانت الهدنة وضعت الحرب أوزارها وأمن الناس بعضهم بعضا والتقوا وتفاوضوا في الحديث والمنازعة، لم يكلم أحد ذو عقل في تلك المدة بالإسلام إلا دخل فيه. لم يكلم أحد ذو عقل في تلك المدة بالإسلام إلا دخل فيه، ولقد دخل في تينك السنتين مثل من كان دخل في الإسلام قبل ذلك أو أكثر. يدل عليه أنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى الحديبية في 1400، ثم خرج بعد سنتين لاحتلال مكة في 10,000 بعدد عساكر الأحزاب الذين جاءوا بهم في واقعة الخندق، والإسلام في بداية أمره، فانعكست الآية.
من فضلك تابع بقية المادة.